بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في سنن أبي داود السجستاني رحمه الله إلى الباب 19 بعد 100، وهو باب التيمم، والحديث 17 بعد 300. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب التيمم. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا أبو معاوية حاء، وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبد المعنى واحد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيد بن حضير وأناسا معه في طلب قلادة أظلتها عائشة، فحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فأنزلت آية التيمم. زاد بن نفيل فقال لها أسيد: يرحمك الله، ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله للمسلمين ولك فيه فرجا.
نعم. هذا أول نزول آية التيمم، وسيأتي في حديث عمار القصة بطولها، وفيه طيب أسيد بن حضير رضي الله عنه والصحابة، فإنهم يأخذون من المحنة منحة، ويدل أيضا أن هذا كان بعد حادثة الإفك، وحادثة الإفك كانت في بني المصطلق، لأن يفهم من كلمة أسيد أنها كانت بعد الإفك، فقال: يرحمك الله، ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله لك وللمسلمين فيه فرجا. وفي اللفظ الآخر قال: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر. وفي هذا أيضا فائدة أخذها العلماء، وهي الصلاة بلا وضوء ولا تيمم عند الحاجة. هنا صلوا بلا وضوء ولا تيمم، لأن ما كان التيمم قد أنزل، فيدل على أن الإنسان إذا كان عادم الطهورين، يسمونه عادم الطهورين، ليس عنده ماء وليس عنده تيمم، أو لا يستطيع استخدام الأمرين كله، مثل الآن المنومين في المستشفيات أحيانا يكون فيه أجهزة وأسلاك وأشياء، ولا عنده من ييممه، ولا يستطيع لا ماء ولا تيمم، يصلي على حسب حاله، تقول: اللهم استطعت. احتجوا بهذا الحديث أنهم صلوا على غير وضوء ولم يكن التيمم قد أنزل، فصلوا هكذا. نعم. معنى حاء في السند لا يخفاكم، معنى حاء يعني المحدث يقف السند ثم يبدأ سند آخر حتى يتصل، فهي تحويلة في السند. نعم.
حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة حدثه عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه كان يحدث أنهم تمسحوا وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصعيد لصلاة الفجر، فضربوا بأكفهم الصعيد ثم مسحوا وجوههم مسحة واحدة، ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى، فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم.
هذا حديث عمار، حديث عمار رضي الله عنه في التيمم في كثير من الاضطراب، ولم يثبت منا إلا حديث واحد سيأتي، وهذا قاله العلماء سيأتي من قاله، فكثير من أحاديث عمار فيها اضطراب، بل إن التيمم هذا كثير من أحاديث فيها اضطراب، إلا حديث بالجهيم ابن الحارث بن الصمة لما أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على الجدار ورد السلام في صفة التيمم، حديث عمار المشهور الذي سيأتي، والباقي فيه اضطراب كثير وسيأتي. فمن الأشياء التي استنكرت هنا أنهم ضربوا مرتين، ومرة إلى المناكب والآباط ونحو ذلك، وهذا غير محفوظ وغير معروف. والشافعي له كلمة جيدة ستأتي إن شاء الله في الحديث الذي بعده، لأن أيضا فيه إلى المناكب أو إلى الآباط. نعم.
حدثنا سليمان بن داود المهري وعبد الملك بن شعيب عن ابن وهب نحو هذا الحديث قال: قام المسلمون فضربوا بأكفهم التراب ولم يقبضوا من التراب، فذكر نحوه، لم يذكر المناكب والآباط، قال ابن الليث: إلى ما فوق المرفقين.
ابن الليث من هو؟ معناه لم يأتي في السند. ابن الليث هو عبد الملك، هذا عبد الملك بن شعيب ابن الليث بن سعد، دائما حديث عن أبيه عن جده، وسيأتي له حديث عن أبيه عن جده. ومن علة هذا الحديث أن عبيد الله هذا الهذلي الفقيه لم يدرك عمار بن ياسر، فهو فيه انقطاع. نعم.
حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف ومحمد بن يحيى النيسابوري في آخرين قالوا حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس بأولاة الجيش ومعه عائشة.
عرس بأولاة الجيش، أولاة الجيش موضع قريب من المدينة، قريب من ذي الحليفة من طريق ينبع الآن، بينه وبين المدينة شيء يسير، يقولون تقريبا 7 ميال بينه وبين العقيق من جهة طريق ينبع، بينه وبين العقيق 7 ميال على طريق مكة وراء ذي الحليفة. وعرس يعني نام بآخر الليل ومعه عائشة. نعم.
فانقطع عقد لها من جزع ظفار.
انقطع عقد لها من جزع ظفار، ظفار المدينة العمانية المشهورة الآن من جهة ساحل اليمن، ويأتي منها خرز، خرز نفيس يعني تلبس النساء دون الحلي. نعم.
فحبس الناس ابتغاء عقدها
ذلك في هذا عدم التكلف، حبس الجيش كله يبحث عن عقد عائشة رضي الله عنها. النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الشيء على سجيته ما يتكلف. نعم.
فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك حتى أضاء الفجر وليس مع الناس ماء، فتغيظ عليها أبو بكر وقال حبست الناس وليس معهم ماء، فأنزل الله تعالى ذكره على رسوله صلى الله عليه وسلم رخصة التطهر بالصعيد الطيب، فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا بأيديهم إلى الأرض ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئا، فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب ومن بطون أيديهم إلى الآباط. زاد ابن يحيى في حديثه قال ابن شهاب في حديثه ولا يعتبر بهذا الناس،
لا يعتبر بهذا الناس يعني لا يعملون بهذا، لا يعملون بهذا. هذا فيه اضطراب في المتن وفي السند، لكن عندنا نقل كلمتين جيدة للشافعي والبغوي. فالشافعي يقول إن كان ذلك وقع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل مرتين وإلى الآباط، قال فكل حديث صح للنبي صلى الله عليه وسلم بعده فهو ناسخ له، لو كان فعلوه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فالأحاديث الأخرى ناسخة. قال وإن كان وقع بغير أمره وإنما اجتهاد منهم فالحجة فيما أمر به. ومما يقوي رواية الصحيحين، هذا ليس كلام الشافعي بعد ذلك، في الاقتصار على الوجه والكفين، قال كون عمار كان يفتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بالوجه والكفين، وراوي الحديث أعرف بالمراد من غيره ولا سيما الصحابي المجتهد، فعمار بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتي بالوجه والكفين، وأيضا ضربة وضربتين على اختلاف فيه، والمشهور عنه ضربة للوجه والكفين كما في القرآن. هذا كلام الشافعي، يقول لو فرضنا أن هذا صح الحديث فهو بين أمرين، إما أن يكون اجتهدهم والحجة في أمره صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون منه وما بعده ناسخ له. وأيضا كلمة البغوي في شرح السنة، وهو قال أن قول عمار تيممنا إلى المناكب حكاية فعله هو، قال ولم ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه تمعك كما تتمعك الدابة لما أصابته الجنابة، فيكون خطأ في الوضوء كخطأه في الجنابة. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بالوجه واليدين والكفين، قال إنما كان يكفي كاكذا، وضرب ضربة واحدة على الصعيد ومسح وجهه وكفيه، قال فانتهى إلى ذلك وأعرض عن فعله السابق. هذا من حيث الجمع، ومن حيث الاضطراب سيذكر أبو داود فيه اضطراب في المتن في السند. نعم.
قال أبو داود وكذلك رواه ابن إسحاق قال فيه عن ابن عباس وذكر ضربتين كما ذكر يونس.
إذن ابن إسحاق ويونس يذكرون عن عبيد الله الفقيه عن ابن عباس عن عمار، هذه واحدة، ويذكرون الضربتين. نعم.
ورواه معمر عن الزهري ضربتين.
معمر عن الزهري ضربتين.
وقال مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي عن عمار، وكذلك قال أبو أويس.
هنا الآن الاضطراب الآخر، مالك يروي عن الزهري عن عبيد الله الفقيه عن أبيه عن ابن عباس، وهناك ما قالوا عن أبي عن عبيد الله عن ابن عباس عن عمار، وكذلك أبو أويس يروي كما يروي مالك، باقي سفيان، شوف كيف الاضطراب في السنة. نعم.
وشك فيه ابن عيينة فقال مرة عن عبيد الله عن أبيه أو عن عبيد الله عن ابن عباس اضطرب فيه، ومرة قال عن أبيه، ومرة قال عن ابن عباس اضطرب فيه وفي سماعه من الزهري، ولم يذكر أحد منهم الضربتين إلا من سميت.
يقول أبو داود الخلاصة لم يذكر أحد الضربتين إلا هؤلاء الذين سميت. نعم.
حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا أبو معاوية الضرير عن الأعمش عن شقيق قال كنت جالسا بين عبد الله
أبو معاوية الضرير محمد بن خازم والأعمش سليمان بن مهران وشقيق بن سلمة أبو وائل، والأنباري هذا شيخ أبو داود من المتأخر يعني من طبقة أحمد، وهذه الآن قصة المسألة التيمم الجنابة. إذن مسألة عمار رضي الله عنه هذا أول نزول التيمم، وأخذنا منها فائدتين: أنه سيد بن حضير لما قال ما أنزل الله لك فرج، أن هذا كان بعد المصطلق، بعد غزوة خزاعة اللي سبيت فيها جويرية نزول التيمم، ويكون هذا بعد الإفك، لأن الإفك كان في تلك الغزوة، فمعناه أن نعرف تاريخ نزول التيمم. والأمر الثاني عدم الطهورين الذي لا يجد ماء ولا تراب. الآن قصة مسألة الجنوب، وهي مسألة شهيرة عن ابن عباس وعن ابن مسعود وعمر، أنهم كانوا يقولون المتيمم الجنوب ما يتيمم ولا يغتسل، ولا يغتسل حتى يجد الماء، ما يتيمم ولا يصلي حتى يجد الماء ولو مكث سنين، كما تسمعون الآن. نعم.
كنت جالسا بين عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهم،
يقول أبو وائل. نعم.
فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا أما كان يتيمم؟ قال: لا، وإن لم يجد الماء شهرا. فقال أبو موسى: فكيف تصنعون بهذه الآية التي في سورة المائدة: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله: لو رخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد.
نعم، ملحظ عبد الله بن مسعود يدل على أن المفتي أن الفتوى مهارة، وليست كل من عنده فائدة يبثها في الناس. فوين كان عبد الله بن مسعود قد يخطف النتيجة هنا، لكن المسلك اللي سلكه يدل على أن الصحابة يعرفون كيف يسوسون الناس، فأحيانا الناس إذا رخص لهم توسعوا، وهذا ملاحظ الآن. لو تفتح لهم فتر حطوا شبر، لو تفتح لهم شبر، ولست أنت اللي تفتح، لو تخبرهم ببعض الرخص فأنت تخبرهم بالرخص لكن بالطريقة الشرعية التي تخاف وتحذر أن يتوسعوا فيها. فقال ابن مسعود: لو فعل ذلك لأوشكوا أول برودة للماء أن يتركوا الماء ويذهبوا للتراب. وهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إذا رأوا في الناس لين رفعوهم، وإذا رأوا في الناس شدة أنزلوهم، وهكذا يسوسون الناس. ليس كاليوم، كل من عرف شيء بث في الناس، صواب خطأ ينفع يضر كل ما عندهم. نعم.
فقال له أبو موسى: وإنما كرهتم هذا لهذا؟ قال: نعم. فقال له أبو موسى: ألم تسمع قول عمار لعمر: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا. فضرب بيده على الأرض فنفضها، ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على الكفين، ثم مسح وجهه. فقال له عبد الله: أفلم ترى عمر لم يقنع بقول عمار؟
إذن ابن مسعود ما رد الحديث، لكن هم خافوا أن عمار وهم فيه، ولذلك هو ابن مسعود عنده أمرين: عنده حكاية فعل عمار، وعنده عمر موقفه من فعل عمار. فقال أن عمر ما قنع بقول عمار، يعني شك أن هذا ما حصل، فيبقى عنده مسألة الشك، مثل قول عمر نفسه في المرأة فاطمة بنت قيس لما قالت النبي صلى الله عليه وسلم: ما حكم لها بنفقة ولا سكنة؟ قال: ما ندع كتاب الله، الواضح لقول امرأة أصابت أو أخطأت، ليس معناه رد الحديث، لكن يخشون من الوهم في الرواية، وإن كان أن الأمر هذا استقر في المسألتين كلها أن إذا صح الحديث وجب العمل به مهما كان، والواجب الآن الحديث بعمار وحديث فاطمة بنت قيس. لكن الصحابة عند الاعتذار لهم يقال أنهم كانوا يخافون من عدم الثبوت أو الوهم، وخاصة عندهم أصول يرجعون إليها، فمثلا عمر وابن مسعود يرجعون إلى أن الآية جاءت في الحدث الأصغر، حتى هذه الآية قال: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، انتهت مسألة الجنابة. ثم قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء دون الجماع، يعني يقصدوا لمستم، فلم تجدوا ماء فتيمموا. فالآية كأنها تدل على أنه في الحدث الأصغر، يعني هذا فهم الآية، وإن كان المستقر العكس، لكن الآن فهم للآية: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، هذا حكم الجنابة، والثاني حكم الحدث الأصغر. فقالوا: هذا كتاب الله حسب ما فهموا، وعمار يمكنه وهم، خاصة عمر كان معه وقال: ما أذكر. وابن مسعود تبع عمر وقال: إن عمر ما قنع بقول عمار. هذا اعتذار لهم، وإلا بحمد الله الآن مستقل الأمر على فعل عمار. نعم.
حدثنا محمد بن كثير العبدي، أخبرنا سفيان عن سلم بن كهيل عن أبي مالك عن عبد الرحمن بن أبزة قال: كنت عند عمر فجاءه رجل فقال: إن نكون بالمكان الشهر أو الشهرين. قال عمر: أما أنا فلم أكن أصلي حتى أجد الماء. قال: فقال عمار: يا أمير المؤمنين، أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في الإبل فأصابتنا جنابة، فأما أنا فتمعكت فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول هكذا. وضرب بيديه إلى الأرض ثم نفخهما ثم مسح بهما وجهه ويديه إلى نصف الذراع. فقال عمر: يا عمار اتق الله. فقال: يا أمير المؤمنين، إن شئت والله لم أذكره أبدا. فقال عمر: كلا، لنولينك من ذلك ما توليت.
إذن عمر ما ذكر هذا الأمر، وذلك استمر على فعل هذا إلى أن استقر الأمر بعد ذلك. لكن هنا قال: يا عمار اتق الله، ولا يكذب عمار، لكن يقول تثبت، مسألة دين الآن، تثبت، هذا المراد، تذكر. وعمار رضي الله عنه قال: الآن بلغت العلم، وإن شئت الآن ورأيت المسألة فيها مفسدة لا أحدث به، لأن طاعة الأمير واجبة والعلم قد بلغ وسمعوه الحاضرين، فإن رأيت أنا كففت. قال: لا، نوليك ما توليت. نعم.
حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا حفص، حدثنا،
لكن هنا بعض المحشين عنده سوء أدب، مثل الأرنوط هذا وابن حجر، هو نقل عن ابن حجر، قلة أدب. يقول عمر الآن تبين معذور، وما ابن مسعود غير معذور، ما شاء الله يتحكمون في الصحابة. ابن مسعود تبع عمر في الشك في رواية عمار والبقاء على ظاهر القرآن، فهذا من سوء أدبهم وجرأتهم. عند علمائهم يعظمونهم أبلغ التعظيم، ولا يجرأ أن يقول هذا الكلام، وعند الصحابة هذا الحال معهم. كيف تقول عمر معذور وابن مسعود غير معذور؟ نفس المأخذ اللي أخذ عمر تبع ابن مسعود فيه، وهو البقاء على ظاهر القرآن وعدم ثبوت رواية عمار عنده. ولذلك قال: ألم ترى عمر لم يقنع بقول عمار. نعم.
حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا حفص، حدثنا الأعمش عن سلم بن كهيل عن ابن أبزة عن عمار بن ياسر رضي الله عنه في هذا الحديث، فقال: يا عمار إنما كان يكفيك هذا. ثم ضرب بيديه الأرض، ثم ضرب إحداهما على الأخرى، ثم مسح وجهه والذراعين إلى نصف الساعد، ولم يبلغ المرفقين ضربة واحدة.
نعم.
قال أبو داود.
نعم.
ورواه وكيع عن الأعمش عن سلم بن كهيل عن عبد الرحمن بن أبزة، ورواه جرير عن الأعمش عن سلم عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة، يعني عن أبيه.
ركز الآن، سيأتي كلمة جيدة المنصور بن معتمر. الآن سلم بن كهيل، كل ما فيه نصف الذراع مما تقدم، يعني من رقم 22 تجد السند فيه سلم بن كهيل، و23 سلم بن كهيل، وبعد قال وكيع عن الأعمش عن سلمة، وبعد جرير عن الأعمش عن سلمة. نعم. واللي بعد عن سلمة، واللي بعد عن سلمة، ثم يأتي احتجاج منصور بن معتمر عليه. نعم.
حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد يعني ابن جعفر، حدثنا شعبة عن سلمة عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن عمار بهذه القصة، فقال: إنما كان يكفيك. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى الأرض، ثم نفخ فيها ومسح بها وجهه وكفيه. شك سلمة قال: لا أدري فيه إلى المرفقين، يعني أو إلى الكفين.
نعم. الحديث فيها اضطراب كثير. نعم.
حدثنا علي بن سهل الرملي، حدثنا حجاج يعني الأعور، حدثني شعبة بإسناده بهذا الحديث، قال: ثم نفخ فيها ومسح بها وجهه وكفيه إلى المرفقين والذراعين. قال شعبة: كان سلمة يقول الكفين والوجه والذراعين، فقال له منصور ذات يوم: انظر ما تقول، فإنه لا يذكر الذراعين غيرك.
نعم. قال منصور: تثبت يا سلمة، فإنه لا يذكر الذراعين غيرك. إذن الثابت الوجه والكفين، وهذه وهم من سلمة، كلها تدور على سلمة بن كهيل، وهذه طريقة في معرفة علل الحديث، أنك تجمع الطرق، فإذا كلها مدارة على سلمة الذراعين هذه. فقال منصور: اتق الله يا سلمة، انظر ما تقول، ما أحد يذكر الذراعين إلا أنت، كلهم يذكرون الوجه والكفين. نعم.
حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن شعبة، حدثني الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن ابن أبزة عن أبي عن عمار في هذا الحديث، قال: فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك إلى الأرض فتمسح بهما وجهك وكفيك. وساق الحديث.
نعم. هنا لما خرج عن سلمة وصار من طريق الحكم بن عتيبة ما جاءت الذراعين، الوجه والكفين. نعم.
قال أبو داود: ورواه شعبة عن حسين عن أبي مالك قال: سمعت عمارا يخطب بمثله إلا أنه لم ينفخ. وذكر حسين بن محمد عن شعبة عن الحكم في هذا الحديث قال: ضرب بكفيه إلى الأرض ونفخ.
نعم.
حدثنا محمد بن
ونفخ من... والنفخ أيضا جاء فيه كلام، الآن سيأتي ما هو الثابت في الحديث. نعم.
حدثنا محمد بن المنهال، حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التيمم فأمرني ضربة واحدة للوجه والكفين.
إن الحديث عمار هذا من طريق قتادة عن عزرة عن سعيد بن أبي أبزع عن أبيه، هذا أصح شيء في الباب وأضبط شيء. وهذا ذهب إليه جملة أنه ضربة واحدة وللوجه والكفين، ما في ضربتين ولا في نصف الذراع ولا في المناكب ولا في الآباط ولا فيه كل ما تقدم للاضطرابات. يقول هنا الخطابي جماعة من أهل العلم ذهبوا إلى تصحيح حديث قتادة عن عزرة، منهم الأوزاعي وأحمد وإسحاق وعامة أصحاب الحديث، وهذا المذهب أصح في الرواية. وقال قبل ذلك ابن عبد البر أكثر الآثار المرفوعة عن عمار إنما ضربة واحدة الوجه واليدين، وكل ما يروى في هذا الباب عن عمار مضطرب مختلف فيه. وقال الطائف من أهل الحديث أصح حديث روي عن عمار حديث قتادة عن عزرة، عزرة بن عبد الرحمن. نعم.
حدثنا موسى ابن إسماعيل حدثنا أبان قال سئل.
قال هنا البخاري يقول الحديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار، وما سوى ذلك ضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه، والراجح عدم رفعه. وحديث جهيم أبي جهيم ورد بذكر اليدين مجملا، وحديث عمار ورد الكفين والمرفقين والذراع والآباط وكلها مختلف فيها ولا يثبت الوجه والكفين. نعم.
حدثنا موسى ابن إسماعيل حدثنا أبان قال سئل قتادة عن التيمم في السفر فقال حدثني محدث عن الشعبي عن عبد الرحمن بن أبزة عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلى المرفقين.
هذا ما يثبت. نعم.
حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي عن جعفر بن ربيع عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى بن عباس أنه سمعه يقول.
نعم. إذن فرغ من عمار ورواية حديثه من أول الباب، ويبقى الآن حديثه بالجهيم. فصفة التيمم تدور على هذين الرجلين رضي الله عنهم، أبي الجهيم بن الحارث بن الصم الأنصاري، والثاني عمار بن ياسر، هذه في صفة التيمم. نعم.
أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي الجهيم بن الحارث بن الصم الأنصاري رضي الله عنه، فقال أبو الجهيم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام حتى أتى على جدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام.
نعم، هذا الحديث الآخر أيضا الضرب على الجدار إذا كان من طين وفيه تراب، الطين له تراب، فضرب على الجدار ثم رد عليه السلام. وفي هذا استحباب رد السلام على طهر وذكر الله على طهارة، استحباب. هذا الحديث الآخر الثاني، عبد الله بن يسار أحد الأربعة الأشقاء موالي ميمونة، وهم خيار الناس سليمان بن يسار، عبد الله بن يسار، وعطاء بن يسار. نعم.
حدثنا أحمد بن إبراهيم الموصلي أبو علي حدثنا محمد بن ثابت العبدي حدثنا نافع قال انطلقت مع ابن عمر في حاجة إلى ابن عباس فقضى ابن عمر حاجته، وكان من حديث يومئذ أن قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكة من السكك وقد خرج من غاية أو بول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى في السكة ضرب بيديه على الحائط ومسح بها وجهه ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه ثم رد على الرجل السلام وقال إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر.
نعم، هذا من باب العلة المنصوصة، العلة المنصوصة لم أكن على طهر فلذلك لم أرد السلام، فيفهم من ذلك كل ذكر لله عز وجل يستحب أن يكون على طهر، استحبابا يستحب أن يكون على طهر. نعم، لأن يعني نص على العلة هنا. باب التيمم في الحضر هذا ليس من تبويب أبي داود، إيه هذا من عندهم هم، وهذا صحيح، هذا التيمم في الحضر، لأن بعض العلماء يقول التيمم خاص بالسفر والحضر لا يعدم فيه الماء، هذا أيضا صحيح، لكن لم يرد هذا عند نسخ أبي داود، كم من تصرف بعض المحققين. نعم.
حدثنا جعفر بن مسافر حدثنا عبد الله بن يحيى البرلسي أخبرنا حيو بن شريح عن ابن الهاد أن نافع عن حدثه عن ابن عمر قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغاية فلقيه رجل عند بئر جمل فسلم عليه فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الحائط فوضع يده على الحائط ثم مسح وجهه ويديه ثم رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرجل السلام.
نعم.
باب الجنب يتيمم.
الحديث الثالث في باب التيمم حديث أبي ذر المشهور، فنعرف أصول الباب، دائما إذا جاءك باب التيمم تعرف أصول الباب، تذكر حديث عمار حديث أبي ذر حديث أبي جهيم، هذه الأصول يدور عليها الباب خاصة في صفة التيمم أو في تيمم الجنب. نعم.
باب الجنب يتيمم. حدثنا عمرو بن عون أخبرنا خالد حاء وحدثنا مسدد حدثنا خالد يعني ابن عبد الله الواسطي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر رضي الله عنه قال اجتمعت غنيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا ذر أبدو فيها فبدوت إلى الربذة فكانت تصيبني الجنابة فأمكث الخمس والست فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو ذر.
طبعا اختصار أتيته فأخبرته بما حصل كما سيأتي فقال أبو ذر يتعجب يعني تفعل هذا تمكث خمسة أيام وستة أيام ما تصلي. نعم.
فسكت فقال ثكلتك أمك يا أبا ذر لأمك الويل فدعا لي بجارية سوداء فجاءت بعس فيه ماء فسترتني بثوب واستترت بالراحلة فاغتسلت فكأني واستترت بالراحلة واغتسلت فكأني ألقيت عني جبلا فقال الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإن ذلك خير.
هذه قاعدة.
قال مسدد نعم غنيمة من الصدق.
قال مسدد غنيمة من الصدق. هذه قاعدة. الصعيد هذا واحد, هذا الشرط الأول, الصعيد ما على وجه الأرض لا بد أن يكون صعيد. والثاني الطيب, لو كان نجسا ما يرفع الحدث. وضوء المسلم, كلمة وضوء المسلم يعني طهور بمعنى أنه يغني على الوضوء, ولو إلى عشر سنين, وهذا للتكثير ما دام أنه ما يجد الماء ولو إلى عشر سنين. فإذا وجدت الماء بطل التيمم. قال فاتق الله وأمسه جلدك أو بشرتك فإن ذلك خير, يعني في المستقبل, أما ما فات فإنه لا يعيد. نعم.
قال أبو داود وحديث عمرو أتم.
عمرو يعني بن عون, لأنه ابن عون ومسدد. حديث عمرو أتم. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلاب عن رجل من بني عامر قال دخلت في الإسلام فهمني ديني فأتيت أبا ذر فقال أبو ذر إني اشتويت المدينة فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وبغنم فقال لي اشرب من ألبانها وأشك في أبوالها فقال أبو ذر فكنت أعجب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف النهار وهو في رهط من أصحابي وهو في ظل المسجد فقال أبو ذر فقلت نعم هلكت يا رسول الله قال وما أهلكك قلت إني كنت أعجب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فجاءت جارية سوداء بعس يتخذخذ ماه بملآن فتسترت إلى بعير فاغتسلت ثم جئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إن الصعيد الطيب طهور وإن لم تجد الماء إلى عشر سنين فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك. قال أبو داود رواه حماد عن زيد عن أيوب لم يذكر أبوالها. هذا ليس بصحيح وليس في أبوالها إلا حديث أنس تفرد به أهل البصرة.
وش قال حماد بن زيد؟ قال رواه حماد بن زيد عن أيوب ولم يذكر أبواله. الأبوال كما قال ما جاء إلا في حديث أنس اللي هو حديث ماذا؟ العرنيين, حديث العرنيين فقط والباقي وهم. هذا نفس قصة أبي ذر. فإذا من كان على جنابه أو على حدث أصغر, الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين أو عشرين أو مئة, فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فإن ذلك خير. نعم. قول الطهور هنا يعني أنه يغني عن الماء تماما. نعم.
باب إذا خاف الجنب البرد يتيمم. حدثنا ابن المثنى حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت أن أغتسل فأهلك فتيممت ثم صليت بأصحاب الصبح فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمر صليت بأصحابك وأنت جنب فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا.
نعم. يقول احتلمت في ليلة باردة, هو كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا على ذات السلاسل لأنهم كانوا أخوال أبيه من جهة بلي, أخوال أبيه البلويون, وذات السلاسل من وراء وادي القرى الآن من جهة من خلف ما بين العلا وتبوك في تلك المنطقة. فولى عليهم عمر بن العاص وكان في الجيش أبو بكر وعمر. فالمقصود أنه احتلم في ليلة باردة فأشفق أن إذا اغتسل أن يموت من البرد, فاجتهد رضي الله عنه وأخذ بالعموم. وفي هذا الحديث فائدة الأخذ بالعموم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فصلى ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر هذا الحديث. فأول فوائده الأخذ بالعموم. الأمر الثاني قتل النفس. قتل النفس إذا كان ما يجوز لأجل الصلاة وهي أعظم هنا، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر على هذا الفهم، فلا يجوز لأجل الجهاد، أليس كذلك؟ اللي ينتحرون الآن لأجل الجهاد، نقول أعظم من الجهاد الصلاة. ومع ذلك لما قال عمر ولا تقتلوا أنفسكم أقر النبي صلى الله عليه وسلم مضحك من فعله. أيضا من الفوائد قوله أنت جنب. وش فهم منها بعض العلماء؟ صليت بأصحابك وأنت جنب، مع أنه علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه تيمم، ماذا يفهم منها؟
يرفع.
نعم، أنه مبيح وليس برافع. هذا من أدلة من قال أنه مبيح، يعني أنت باقي حالك حال جنابة لكن استبحت الصلاة بالتيمم ولم يرفع الحدث، ولذلك سماه جنب حتى بعد التيمم، قال صليت بأصحابك وأنت جنب. هذا فهم. ومنهم من كان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح معي لأنه ضحك من فعله، يعني وأنت جنب عندك أنت في بالك أو في نفسك أو لكن هذا مما احتجوا به أيضا. وفيه جواز التيمم مع وجود الماء إذا خاف من البرد أو التلف وفي السفر خاصة، وأنه ما صح. أيضا من الفوائد اقتداء المتوضي بالمتيمم. هنا الصحابة اقتدوا به مع أنه متيمم هو، وأن هذا لا يخل بالصلاة. نعم.
حدثنا محمد بن سلمة، حدثنا ابن وهب عن ابن لهيعة وعمر بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص أن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان على سرية وذكر الحديث نحوه، قال فغسل مغابينه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم، فذكر نحوه ولم يذكر التيمم. قال أبو داود وروى هذه القصة عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال فيه فتيمم.
نعم، يزيد بن أبي حبيب هنا في هذه الرواية قال أنه توضأ، المشهور أنه تيمم. نعم.
باب المجدور يتيمم.
عندك التويب هذا؟ إيه، هذا يقول غير موجود في رواية ابن عرابي وابن داسة اللي روى عن أبي داود. المجدور، شو معنى المجدور؟
الجدري.
إيه، يعني المريض بالجدري ونحوه. نعم. ها؟ المجروح. إيه، اللي مكتوب مجدور وهو في المجروح. نعم.
حدثنا موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي، حدثنا محمد بن سلمة عن الزبير بن خريق عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا في سفر فأصاب رجل معنا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأله أصحابه فقال هل تجدون لي، فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم، قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب شك موسى على جرح خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده.
يقول هنا الدارقطني وهو من آخر أهل العلل المحفوظ واللي بعده عطاء بن عباس وليس عن جابر مرفوعا، قال الدارقطني من طريق محمد بن سلم هذا ونقل عن شيخه أبي بكر بن أبي داود اللي هو ولد المصنف هذا صاحب الحائية أنه قال هذا الحديث، قال هذه سنة تفرد بها أهل مكة، يعني رويها عطاء بن أبي رباح ومن دونه، وحملها أهل الجزيرة. أهل الجزيرة من؟ اللي هم الجزيرة الفراتية. قال وحملها أهل الجزيرة لم يروه عن عطاء عن جابر إلا الزبير بن خريق فقط وليس بالقوي، وخالفه الأوزاعي فرواه عن عطاء عن ابن عباس وليس عن جابر، وهذا هو الصواب اللي بعده. نعم.
حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي، حدثنا محمد بن شعيب أخبرني الأوزاعي أنه بلغه عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال أصاب رجل جرح في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم احتلم فأمر بالاغتسال فاغتسل فمات، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله، ألم يكن شفاء العي السؤال؟
نعم، في هذا فوائد. الفائدة الأولى إذا كان في جرح أو جبيرة أو لسقة طبية أو شيء تمسح عليها وتغسل ما بقي، تمسح وتغسل ما بقي، هذا الواجب عليك كما قال هنا، إنما كان يكفيه أن يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائل الجسد، فإن لم يمكن الغسل يتيمم مع المسح، إذا لم يمكن المسح يتيمم عنه ويغسل الباقي لقول الله تعالى اتقوا الله ما استطعتم. وفي من الفوائد الدعاء على من أخطأ خطأ لا يقبل منه، قال قتلوه قتلهم الله، فمن ذلك الدعاء على المبتدعة وامثالهم في الشيء، يعني يؤخذ من هذا في الشيء الواضح اللي يكون الخطأ فيه ليس مما يباح فيه الاجتهاد. ولذلك قال انهم افتوه بجهلهم فمات ان صح الحديث. انما شفاء العي السؤال، وهذا ايضا من الفوائد ان العي والجهل يعتبر مرض، ولذلك سماه شفاء. ما شفاء المرض هذا؟ السؤال، كل ما تسأل يشفى ما في صدرك. وفيها أيضا خطورة الفتوى بغير علم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم قال قتلوا قتلهم الله، وإن كان هذا قد يكون على طريقة العرب اللي تدعو ولا تريد نفس الدعاء، كما قال قبل قليل لأبي ذر لأمك الويل أو ثكلتك أمك ونحو ذلك. نعم.
باب المتيمم يجد الماء بعد ما يصلي في الوقت.
باب المتيمم يجد الماء بعد ما يصلي. نعم.
حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي، حدثنا عبد الله بن نافع عن ليث بن سعد عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمم صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت، فعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال الذي لم يعد أصبت السنة وأجزتك صلاتك، وقال الذي توضأ وعاد لك الأجر مرتين. قال أبو داود غير ابن نافع يروي عن الليث عن عميرة ابن أبي ناجية عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود وذكر أبي سعيد في هذا الحديث ليس بمحفوظ، هو مرسل.
المشهور أنه مرسل، وذكر السند بعده. المشهور أنه من كلام عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن أبي عبد الله مولى إسماعيل بن عبيد عن عطاء بن يسار أن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى.
نعم. إذا مرسل، والمرسل ليس في حجة حتى يأتي ما يؤيده، وأيضا فيه نكارة. الآن اللي هم اثنين تيمموا وصلوا، لما حضر الماء واحد أعاد الوضوء والصلاة واحد ما أعاد، هذه الصورة. الذي ما أعاد اكتفى بتيمم وصلاته قال أصبت السنة وأجزاتك صلاتك، والذي أعاد قال لك الأجر مرتين، هذا فيه نكارة. المحفوظ ماذا؟ ما هو المحفوظ؟ من اللي يضاعف له الأجر؟ اللي أصاب ولا اللي أخطأ؟ اللي أصاب. المحفوظ أن إذا اجتهد المجتهد فأصاب فله أجرين، واللي أخطأ له أجر واحد على خطأه. هنا واحد أصاب واحد له أجرين. وأيضا من النكارة أنه ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم إذا صلوا بتيمم عادوا إذا وجد في الوقت، وإنما هذا أمر الله فتيمم ولا تعيدوا. فهذا من مراسيل عطاء بن يسار، والمرسل كما قال العلماء لا يثبت به حجة حتى نعرف ممن أخذه، هل أخذ من صحابه، هل أخذ من التابعين، هل أخذ من أحد من طبقته، والله أعلم. فلذلك لا يعمل بهذا. إذا قدمت لا يشرع لك أن تتوضأ وتعيد صلاتك وأنت قد صليت بتيمم صحيح، يعني هذا أمر الله لا يشرع هذا. كيف يكون واحد أصاب واحد يضاعف له الأجر؟ المخطئ يضاعف له الأجر والمصيب له أجر واحد عكس المشهور. نقف عند نهاية باب التيمم، والباب الأخير في باب الطهارة إن شاء الله باب الغسل، إلى نهاية باب الطهارة في الدرس القادم. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.